مخلوق ذات الإنكار، وإرادة الثواب صفة في ذات الله، لكنهم يقرون بالإرادة، يثبتون الإرادة التي هي أحد أو التي هي إحدى الصفات السبع. وعجبا أنهم يثبتون الإرادة بطريق خفي وينكرون الرحمة مع أن طريقها واضح. الإرادة يقولون نحن نستدل بأن الله مريد بالتخصيص، يعني كونه يخصص مثلا اللسان على هذا الوجه قائم، يعني مستطيل القامة، يريد بعقل وما أشبه ذلك، وخصص البعيد بخصائصها والشافي بخصائصها والشمس بخصائصها والقمر بخصائصه، هذا يدل على إيش؟ على إرادة، لأنه لولا إرادة لكان المخلوقات كلها سواء. لكن نعم، لكنهم يقولون التخصيص يدل على الإرادة، دلالة الإرادة التخصيص على الإرادة دلالة خفية ما تنسين عليها، حتى طلاب العلم ما يعرفون إلا إذا قرروا. لكن دلالة النعم على الرحمة واضحة ولا غير واضحة؟ كانت نعم الرحمة واضحة، كل يعرف أن من رحمة الله جعل الليل والنهار وجعل الأمطار والأنهار وغير ذلك، تعرفها الخاص والعام. العجيب أن نقول الرحمة لا نثبتها لانتفاء دلالة العقل عليها، والإرادة نثبتها لدلالة العقل عليها، فيقال سبحان الله أيما أبين، دلالة العقل على الرحمة يعني دلالة العقل على الرحمة أو على الإرادة؟ على الرحمة لا شك. نعم، في هذه الآية الكريمة هو أولا حث الإنسان على التوبة حتى لو ظهر، لقول فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه، والله تعالى لم يقل هذا لمجرد خبر، بل لأجل عبد الله، لأجل إيش؟ لأجل الحث على التوبة. ومن فوائد هذه الآية أن التائب من الظلم مهما كان حتى من الشرك إذا تاب وأصلح فإن الله يتوب عليه، وإنما قلنا ذلك لأن الظلم يشمل الشرك، كما قال الله تعالى عن لقمان أنه قال لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لا ظلم عظيم. طيب، ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن فعل المعاصي وترك الواجبات ظلم، لقوله من بعد ظلم، وهذا واضح أن النفس عند الإنسان أمانة يجب أن يسعى لها ما هو الأصلح والأنفع، فإذا خالف فهو ظالم خائن الأمان. ومن فوائد هذه الكريمة أنه لا بد في التوبة من الإصلاح، لقوله وأصلح، ولكن هل الإصلاح شرط للتوبة في جميع الأعمال أو شرط للتوبة في ذلك العمل الذي وقع فيه الظلم؟ الثاني، ولهذا نقول الصحيح أنه يجوز أن يتوب من ذنب مع الإصرار على غيره، هو لا يستحق أن يسمى تائبا على وجه الإطلاق، فليقيد أنه تائب من كذا. إذن أصلح أي ما فسد بظلمه، وإن لم يكن أصلح جميع أحواله. ومن فوائد الآية الكريمة تأكيد توبة الله على من تاب وأصلح، لقوله فإن الله يتوب عليه، فإن الله يتوب عليه. وقد مر علينا شروط التوبة قريبا وأنها خمسة. طيب، ومن فوائد هذه الآية الكريمة بلاغة القرآن الكريم حيث يختم الأحكام بما يناسبها من أسماء الله بقوله إن الله غفور رحيم. ومن فوائدها إثبات هذين الاسمين الكريمين لله عز وجل غفور رحيم. ثم قال الله تعالى: ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء. ألم تعلم الخطاب لكل من يصح توجه الخطاب إليه، كل من يصح توجه الخطاب إليه فإنه داخل في قوله ألم تعلم، لأن نرى أن خطاب المفرس القرآن الكريم يشمل كل من يتأتى خطابه، أو نقول كل من يصح توجيه الخطاب إليه إلا إذا دل الدليل على أنه خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام فيكون خاصا به. فمثلا ألم نشرح لك صدرك، من هذا خاص، لكن إذا جاء من غير أن يكون هناك دليل على أنه خاص بالرسول فإن القرآن يخاطب كل الناس، فإنه يحمل على إيش؟ أنه موجه إلى كل من يصح توجه الخطاب إليه. وقد ذكرنا فيما سبق الخلاف في هذا، هل هو موجه للرسول أولا ثم لغيره ثانيا، أو لغيره أولا ثم لغيره تأسيا، أو لكل من يصح منه الخطاب، وهذا هو الأولى. ألم تعلم أيها المخاف أن الله له ملك السماوات والأرض؟ وأتى بهذه الآية في مكانها اللائق، لأن ما سبق كل في إقامة الحدود. فلعل النفس تقول: لماذا هذه الشدة؟ لماذا هذه الغلظة؟ فقال عز وجل: ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض؟ والإسلام هنا ليش؟ للتقريب. له ملك السماوات والأرض، إذا كان له ملك السماوات والأرض فإنه يحكم بما شاء ويفعل ما شاء، ولهذا قال: يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء. في هذه الآية قدم التعذيب على المغفرة. في آية أخرى قدم المغفرة على التعذيب، والمناسبة واضحة، لأن هنا الكلام على إيش؟ على الحدود والعقوبات، تناسب أن يقدم التعذيب على المغفرة. وقوله عز وجل: يعذب من يشاء، لا تظن أن الله إذا قال يفعل ما يشاء يحكم ما يشاء يحكم ما يريد، لا تظن أن الأمر على غير حكم، بل يعذب من يشاء إذا اقتضت الحكمة تعذيبه، ويغفر من يشاء إذا اقتضت الحكمة أن يغفر الله له. ولهذا قال الله عز وجل: لمن شاء منكم أن يستقيم. نعم، قال الله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. وقوله: والله على كل شيء قدير، ختم بها بالآية. ومن قدرته عز وجل أن أمر بعقوبة الجناة على الوجه المطلوب. القدرة هي فعل الشيء بدون عجز، الله تبارك وتعالى يفعل ما يشاء بدون عجز. قال الله تعالى: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. فهو سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء. القوة وش ضدها؟ الضعف. نعم، قال الله تعالى: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف القوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيء. لكن القدرة ضدها العجز. ما الفرق بينهما؟ الفرق بينهما أن القدرة لا تكون إلا من ذي إرادة، والقوة تكون من ذي الإرادة وغيره. فالإنسان يقال قادر ويقال تمشي، ويقال قوي. الجدار يقال قوي ولا يقال قادر، لأن القدرة لا تكون إلا مديرا، والله على كل شيء قدير. في هذه الآية الكريمة من الفوائد: أولا تقرير عموم ملك الله عز وجل بقوله: ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض. ومن فوائدها أن الملك العام للسماوات والأرض خاص بالله. دليل تقديم الخبر بقوله: له ملك السماوات والأرض. قال علماء البلاغة: وتقديم ما حقه التأخير إيش؟ يفيد الحصر والاختصاص. ومن فوائد الآية الكريمة أن ملك السماوات والأرض الله لا يشرك به أحد. قال الله تعالى: والذين يدعون من دونه ما يملكون من قطمير. وقال تعالى: لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما لهم منهم من ظهير. فإذا قال قائل: كيف نجمع بين هذه الآية الكريمة واختصاص ملك السماوات والأرض بالله وبين قول الله تعالى: أو ما ملكتم مفاتحه أو ما ملكت أيمانكم وما أشبه ذلك من إثبات الملك للمخلوق؟ فالجواب سهل: ملك الله عز وجل عام يتصرف كما شاء وفي كل شيء. ملك الإنسان خاص ومقيد أيضا، لا يتصرف الإنسان في ملكه كما شاء، أليس كذلك؟ ممنوع من الربا، ممنوع من الغش، ممنوع من الجهل، من المعاوضة المجهولة، بل ممنوع من أن يتلف ماله. فالملك إذن قاصد تصرفا وعينا، حتى الأعيان ما يملك الإنسان منا كل شيء، يملك ملكه خاص، لكن ملك الله عز وجل عام في كل شيء، في الأعيان والتصرف فيها. ولذلك ليس لنا حق أن نتصرف فيما ملكنا الله إلا بإذن الله. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات العقوبة والمغفرة لله عز وجل، وذلك لكمال سلطانه. لكن اجزم أنه لن يعذب أحدا إلا بذنب، إلا بذنب يسحق العذاب عليه. ومن فوائده إثبات المشيئة لله لقوله: يعذب من يشاء. ولا شك أن الله عز وجل له المشيئة التام، ما شاء. يقول المسلمون كلهم: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فإن قال قائل: مشيئة الله في أفعال واضحة، يعني كونه ينزل المطر وينبت النبات ويخلق السماوات والأرض ويحيي ويميت، هذا واضح، لكن هل له مشيئة في أفعال العباد؟ أجيب: نعم، له مشيئة في أفعال العباد. قال الله تبارك وتعالى: ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر. ولو شاء الله ما اقتتل فرى مرتين، ليبين أن فعلهم بمشيئة الله عز وجل. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات قدرة الله عز وجل على كل شيء لقوله: والله على كل شيء قدير. على كل شيء قدير، فهو سبحانه وتعالى لا يجب شيء في السماوات ولا في الأرض. وهل يستثنى من هذا الأمر شيء؟ أبدا، لا يستثنى شيء، هو قادر على كل شيء ولا استثناء فيه. نعم، ونقف على هذا على رأس الحزب، لأن على رأيكم انتهى وقت الدراسة إلى أن تنتهي الاختبارات إن شاء الله. نعم، الله أكبر. نعم.
نعم.
إذا عاد ما صار فائدة، ما صار نكالا، إنه ذاك جزاء من الجزاء ما نكالا. فإذا وعدت يده ما تبين أن هذا سارق وأنه فوق بعيد السارق، فلم تكن نكالا. أما قصة ماعز فقد يصومه يتوب فيتوب الله عليه. وهذه مثلا إن ذكرنا بما سبق بالنسبة لعدم قطع ذكر الزاني إلا لأن فيه حد معلوم في الشرع فلا يتعدى. فيه أيضا معنى آخر، يد السارق إذا قطعت صارت نكال لأنها ظاهر كل يراه، لكن قطع الذكر من الزاني مستور لا يعلم عنه. نعم نعم سليم، بس ترى هذا تفسير سليم. لا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الرسول لا تبلغ ما
أنزل.
يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذه أول ليلة نبتدئ بها تفسير كتاب الله عز وجل بعد غياب قال، وبما أن معنا الآن إخوان وبما أن معنا الآن إخوانا لم يكونوا حضروا من أول دراسة، فإننا نحب أن نلقي شيئا من الأضواء على ما يتعلق بتفسير كتاب الله عز وجل. فنقول أولا، معرفة تفسير كتاب الله فرض، إما فرض كفاية وإما فرض عين. وعلى هذا فمن قام معرفة تفسير القرآن الكريم فإنه قد قام بفريضة من فرائض الله عز وجل. ووجه كونها كون التفسير فرضا أن الله تعالى قال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته، وقال: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. ومن المعلوم أن الله تعالى لم ينزل علينا القرآن لمجرد أن نتعبد بلفظه، بل لنعرف معناه ونطبقه عملا وعلما، وإلا لكانت فائدته قليلة لو كان المقصود مجرد أن نتعبد الله بتلاوته. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم لا يتجاوزون 10 آيات حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل. فإذا قال قائل: إلى أي شيء نرجع في التفسير؟ كتب التفسير كثيرة وتناولها للقرآن على وجوه متنوعة، فإلى أيها نرجع؟ يقول: أهم شيء نلاحظ في هذا ما يتعلق بالعقيدة، ما يتعلق بالعقيدة. وعلى هذا فنحذر من كل من ينحى منحى أهل التعطيل في صلاة الله عز وجل وأسمائه. فإذا عرف أن هذا التفسير من هؤلاء القوم فلنحذر، حتى وإن كان فيه فوائد من الناحية اللغوية أو الفقهية، لكن يجب أن نحذره في مقام إيش العقيق لئلا نزل. والنضجها مثلا والنضج بهذا الكشاف مثل مخشف لا شك أنه تفسير جيد في تحليل المعاني وفي ما يغني إلى البلاغة، وأن كل من كانوا بعده ممن ينهجون هذا المنهج كلهم عيال عليه، حتى إنك لترى العبارة عبارة الزمخشري بنصها وفصلها في هذه التفاسير. لكنه في مسألة العقيدة سيء يجب الحذر منه، حتى قال بعضهم إنه لا يطلع على ما في كتابه هذا من الاعتزال إلا بالمناقيش، يعني أنه خفي، كما أن الشوكة لا تخرج إلا بالنقاش، كذلك لا يمكن أن يخرج الإنسان اعتزاليات صاحب الكشاف إلا بالمناقيش. وضرب هذا مثلا قال إنه قال عفى الله عنه وعنه إنه قال في قوله تعالى فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، قال أي فوز أعظم من أن يزحزح الإنسان عن النار ويدخل الجنة. الكلام هذا هل أحد يشعر بأن فيه انحرافا؟ نعم قد لا يشعر بأن فيه انحرافا، لكن إذا علمنا أن الرجل ذكي وأنه يغلب المعاني بما يخفى على كثير من الناس فهو يريد بهذا أن ينكر رؤية الرب عز وجل، لأن رؤية الرب عز وجل أعظم فوزا من أن يدخل الإنسان جنة ويزحزح عن النار، لكن الرجل ذكي. فمثل هذه العبارة يقرأها الإنسان على أنها عبارة سليمة ليس فيها شيء، ولكن ظاهر فيها الرحمة وباطنه من قبل الأعداء. طيب إذن على أي تفسير نعتمد؟ نقول أولا أن التفاسير الأثرية أي التي تفسر القرآن بالأثر عن الصحابة وعن كبار التابعين هي أولى ما يلتفت إليه، وعلى رأسها تفسير ابن جرير. لكن في تفسير ابن جرير آخر، وهو أنه يطلق التفسير عن الصحابة والتابعين بأسانيد بعضها صحيح وبعضها حسن وبعضها ضعيف، وكأنه واحد رحمه الله يريد أن يجمع ما روي، فإما أن المنية أدركته قبل تمحيصه، وإما أنه يريد أن يكل هذا إلى القارئ. ولهذا إذا مر عليك شيء مشكل من تفسير القرآن بالأثر في ابن جرير أو غيره فارجع إلى السند، ارجع إلى السند ربما تجد فيه آفة توجب رد ما روي عن ابن عباس أو عن مجاهد أو غيره. من خير ما يرى من التفاسير تفسير ابن كثير رحمه الله، فهو تفسير أثري نظري، لكنه أحيانا يتغاضى عن الكلام عن بعض الإسرائيليين أو بعض القصص، وهذه لا شك أنها آفة، لكن كما قلت لكم متى أنكر قلبك شيئا من هذا فارجع إلى الأسانيد أو إلى أصل هذا المتن المروي، قد يكون عن بني إسرائيل وهو من الأشياء التي رخص فيها حدث عن بني إسرائيل ولا حرج، لكن التفسير جيد. تفسير المتأخرين تفاسيرهم منها أشياء، منها بعض التفاسير تجد أن الكلام الطويل العريض على الآية ثم إذا أردت أن تحصل منه شيء لا تجد شيء، فهو قش قش هش فائدته قليلة، اللهم إلا النادي. وعلى كل حال طالب العلم يستطيع أن يميز بين الغث والسمين، لكن هنا مثلا أحب أن ننبه عليه أني أريد منكم أن تحاولوا أولا فهم القرآن بأنفسكم، اقرأ تدبر معناها ثم سيكون لديك شيء من المعنى. بعد ذلك ارجع الى اقوال المفسرين، لان تعويل الانسان نفسه على اخذ المعاني او على او بعباره ثانيه على تفسير القران بنفسه يكسبه فهما كثيرا، لانه ابتلى من الله ليدبر اياته. لكن لا تجزم اذا كان الامر ليس بواضح الا بعد مراجعه كتب التفاسير. ومن المفسرين من ينحى منحا آخر كمسائل فقهية مثل القرطبي رحمه الله، فإنه ينحى هذا المنحى، تجد تفسيره مسائل كثيرة من مسائل الفقه، وهذا طيب لا شك أنه طيب ويفيد طالب العلم. المسألة الثانية في التفسير، قال العلماء يرجع أولا إلى تفسير القرآن بالقرآن، وهذا كثير، ثم إلى تفسيره بالسنة، ثم إلى تفسيره بأقوال فقهاء الصحابة، ولا سيما من لهم عناية بتفسير القرآن كابن عباس بن مسعود، ثم إلى كبار التابعين الذين تلقوا التفسير عن الصحابة. فمثلا إذا قال لك قائل ما هي القوة المذكورة في قول الله تعالى وأعدونهم مصطفاتهم من قوة، ننظر في القرآن ما نجد تفسيرا لها، لكن نجد نعم السنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، إذن نفسر القوة بأنها رمي، أي تعلم الرمي، والرمي في كل زمان ومكان بحسب. كان الناس الأول يرمون إيش؟ بالنبال وما أشبه، ثم صاروا يرمون بالبارود بالبنادق بالرصاص، ثم صاروا الآن يرمون بالصواريخ قريبة المدى وبعيدة المدى. والقوة والرمي الذي قاله الرسول عليه الصلاة والسلام يشمل أي رمي يكون حسب أساليب الحرب التي في وقته. كذلك لو قال القائل ما هو يوم الدين، ما هو يوم الدين، ننظر القرآن في السورة، قال الله تعالى وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. يعني إذن يوم الدين هو اليوم الذي لا ينفع فيه إلا العمل، ولا يملك في أحد لأحد منفعة، وأمثال هذا كثير. فإذا نفسر القرآن بالقرآن أولا، ثم في السنة ثانيا، ثم في أقوال الصحابة لا سيما المعتمون في التفسير، ثم بأقوال التابعين الذين أخذوا التفسير عن الصحابة كمجاهد. ولا يعني هذا أننا إذا رأينا الآية تحتمل معاني أخرى غير ما ذكر أن نقتصر على ما ذكر، لأن كلام الله تعالى أوسع من أن يحيط به البشر، قد يفهمون معنى ونحن نفهم معنى آخر للآية، لكن إن كان يضاد ما فهم الصحابة والتابعون فإننا لا نقبل. أما إذا كان لا يضاد فلا مانع من أن نقول الآية إيش واسعة، الآية واسعة تشمل هذا وهذا، لأن كلام الله واسع. القاعدة الثالثة، قد تكون الآية محتملة لوجهين فأكثر، فماذا نصنع إذا احتمل الوجهين فأكثر؟ نقول أي هذه المعاني أظهر، فإذا كان أحد هذه المعاني أظهر وجب حملها على هذا الأظهر، يجب أن تحمل على الأظهر، لا سيما إذا كان الأخطاء يعارض الظاهر، فإننا نأخذ بالظاهر. فمثلا قول الله تبارك وتعالى بل يداه مبسوطتان، تحتمل معنيين، أحدهما أظهر من الثاني. المعنى الأول أن المراد باليدين هما اليدان الحقيقيتان اللتان يأخذ الله بهما ويقبض. المعنى الثاني القوة، لكن هذا المعنى الثاني بالنسبة للأول ضعيف فهل جدا، فنقول لا يمكن أن نحملها على المعنى الثاني لأن المعنى الأول أظهر، والله عز وجل لا يمكن أن يخاطب عباده بما هو أظهر ويريد الأخفى، هذا مستحيل، لأن الله قال يريد الله ليبين لكم ويقول يبين الله لكم أن تضلوا، فلا يمكن أن نحمل كلام الله عز وجل على المعنى الأخفى مع وجود الأظهر، بل يتعين أن نأخذ الأظهر. أما إذا كان المعنيان محتملا يعني أنه صالح لهذا وهذا، فحينئذ إن كان المعنيان لا يتعارضان وجب حمل الآية على المعنيين جميعا ولا مانع، وإن كان يتنافيان وجب أن نطلب المرجح من خارج، لأن اللفظ اللي بين أيدينا ما بالترجيح، نحتاج إلى مرجح من الخارج. مثال الأول قول الله تبارك وتعالى والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس، الليل إذا عسعس قال بعضهم معناها أجبر وقال بعضهم معناها أقرب، وكلاهما صادق في السياق وفي الوضع العربي، فماذا نقول في مثل هذا؟ نقول نعم تحمل على المعنيين جميعا ولا مانع، لأن كلام الله تعالى واسع. ومثل البحر المسجور، البحر المسجور هل المعنى الذي سيسجر ويكون نارا يوم القيامة، أو المسجور المملوء، أو المستور الممنوع عن الفيضان على الأرض؟ فيها أقوال، هل كل قول ينافي الآخر؟ لا. هل المستور ظاهر في أحدها دون الآخر؟ لا، صالح للجميع. حينئذ نقول المستور الذي سيسجر كما قال الله تعالى وإذا البحار سجر، والمستور المملوء كما تقول العرب يرمون السجور أي الملوءة، المسجور الممنوع كما يقال سجرت الدابة بالقيد أي منعتها من الشرور. فالآية صالحة للجميع، تحمل على إيش؟ على الجميع ولا ما، لأن كلام الله عز وجل كما قلت لكم واسع. طيب مثال الثالث، مثال آخر قول الله تبارك وتعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. يرى بعض العلماء أن المراد بالقروء الأظهار، ويرى آخرون أن المراد بالقروء الحيض. هذان المعنيان لا يمكن أن تحمل الآية عليهما جميعا لأنهما إيش؟ متنافيان، لأنهما متنافيان. إذا لابد من مرجح خارجي، مرجح خارجي. المرجح الخارجي إما من السنة أو من كلام العرب أو من غير ذلك، المهم لابد من مرجح. إذا رجعنا إلى المرجح الخارجي وجدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق الأقراء على الفيض، فقال للصحابة اجلسي قدر ما تحدثك أقراءك أو كلمة نحوها. فهنا نقول المراد بالقروء الحيض، يتعين ذلك لدلالة السنة عليها، وهذه قاعدة مفيدة لطالب العلم، أنه متى احتملت الآية معنيين فأكثر ولا مرجح لأحدهما ولا منافاة بينهما فإنها تحمل عليهما جميعا. كذلك أيضا الرابع في التفسير، هل يجوز للإنسان أن يفسر القرآن برأيه أو لا يجوز؟ لا يجوز. ومعنى تفسيره بالرأي أن تحمله على ما تعتقد، فتجعل القرآن تابعا لرأيك وعقيدتك. وهذا يقع كثيرا في أهل الأهواء، يحملون القرآن على ما يعتقدون فيكونون قد قالوا في القرآن برأيهم، وهذه آفة قل من يسلم منها. حتى الفقهاء رحمهم الله تجدهم إذا مرت بهم النص وهو على خلاف ما يرونه تجدهم يحاولون أن يسلبوه إلى إيش؟ إلى ما يرون، وهذا لا يجوز. هذا يعني أن الإنسان جعل نفسه مشركا مع الله، فالله يريد كذا وهو يحمله على غيره، وهذا من أعظم المحرمات، تحريف الكلم عن مواضعه. نعم لو فرض أنك حملته على غير ظاهره لدليل من القرآن والسنة فلا بأس، لكن لمجرد أنك تعتقد خلاف ما يدل عليه الظاهر هذا لا يجوز أبدا ولا يحل، وهو من تحريف الكلم عن مواضعه ومن اتخاذ الإنسان نفسه مشجعا مع الله. وهذا تجدونه كثيرا عند الفقهاء رحمه الله في بعض المسائل، تجد أن الإنسان يسقي يحرف الدليل تحريفا ظاهرا من أجل أنه يعتقد خلاف ما يدل عليه. ولهذا أمثلة، مثلا يرى الفقهاء رحمه الله أن الإنسان أن الرجل لا يجوز أن يتطهر بفضل طهور المرأة، ويجوز للمرأة أن تطهر بفضل طهور الرجل. ثم يستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يتوضأ الرجل بفضل المرأة ولا المرأة، لا يغتسل الرجل بفضل المرأة ولا المرأة بفضل الرجل، وليغترفا جميعا. ماذا نقول الآن؟ هنا كيف يستدل بهذا الحديث على منع تطهر الرجل بفضل طهور المرأة وجواز تطهر المرأة بفضل طهور الرجل، مع أن الحديث واحد، حديث واحد. الذي يحمل على هذا هو اعتقادهم أن هذا هو الصواب. وكذلك حديث عائشة المشهور، من مات وعليه صيام صام عنه وليه. هذا الحديث حمله بعض الفقهاء على أن المراد به النذر، وقال إن المرأة إذا مات وعليه صيام فرض رمضان أو كفارة فإنه لا يصوم. فلننظر يا أخوانا، ما الذي حملهم على صرف الحديث عن عمومه؟ اعتقادهم أن الفرائض يكلف بها الإنسان بنفسه، ولا أحد يصوم عن أحد ولا يصلي أحد عن أحد. فانظر كيف حملوا الحديث على مسائل نادرة الوقوع، وصرفوه عن مسائل كثيرة في الوقوع. أيما أكثر أن يموت الإنسان عن صيام رمضان أو عن صيام الليل؟ الأول أشد، وهذا خطأ في الاستدلال. وقد مر علينا في قراءة الصراط المستقيم قبل كم ليلة أن الشيخ الإسلام رحمه الله نبه على هذا، أنه لا يجوز أن تحمل النصوص على المسائل النادرة وتحمل المسائل وتترك المسائل الكثيرة في الوقوع. يتعلق بالقرآن وتفسيره مراعاة المعاني، مراعاة المعاني. فإن بعض الناس يقف موقفا لا يتلائم مع المعنى، وهذه مسألة تحتاج إلى فهم الإنسان لا إلى الرموز الموجودة في المطبوعات في مصر، لأن بعض الرموز خطأ، خطأ واضح، لكن ترجع إلى فهم الإنسان. أضرب لكم مثلا، قال الله تعالى أم لهم آلهة من الأرض هم ينشرون. بعض الناس يصف فيقول أم لهم آلهة من الأرض هم ينشرون، وهذا يقصد به معنى، لأن جملة هم ينشرون هم ينشرون مستقلة عن التي قبلها، ومعناها أم لهم آلهة من الأرض أهم ينشرون، يعني أهذه الآلهة تنشر في الأموات، فتكون الجملة هنا مستأنفة وهي استفهامية أيضا، عرف منها حرف الاستفهام لإبطال دعوى هؤلاء لآلهتهم التي يعبدونها. كذلك أيضا بعض الناس يقرأ يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، فيقرأ لا تقربوا الصلاة، وهذا لا يجوز، يعني إذا قرأ يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة ثم استأنف فسد المعنى، فسد المعنى تماما. أما قول الله تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، فلا بأس أن تقف على قولك على قوله فويل للمصلين. لماذا؟ لأنها رأس آية، والله تعالى أعلم بكتابه، فإذا كانت رأس آية قف ولا مانع، وإن تعلق ما بعدها بما قبله. ثم قد يكون فيه فائدة في الوقوف، إذا قرأت فويل للمصلين سكت، أن يسمع يقول كيف ينتبه، تجد متشوفا لما يأتي بعده، فإذا قرأت الذين هم عن صلاتهم ساهون ضرب قلبه وانشرح صدره، فيكون في كون في جعل ذلك رأس آية يكون فيه هذه الفائدة. كذلك أيضا من جهة تحزيب القرآن، الشيخ الإسلام رحمه الله انتقد التحزيب الموجود في بعض الأحيان، تجد أن الحزب يقف على آية ما بعدها متعلق به، تعلق الروح بالجسد، لكن مكتوب مثلا حزب يضرب حزب ثم ما أشبه ذلك، يقول الشيخ الإسلام رحمه الله ما هكذا حزب الصحابة، الصحابة يحزبون ولكنهم يراعون المعنى، فإذا كان باقي على اهتمام المعنى سطر أو سطران أخر التحزيب، وهذا صحيح في بعض الأحزاب تجد تعجب كيف هذا آخر التحزيب وما بعده متعلق به تعلقا واضحا. هذا ما يحكمني الآن من الكلام على شيء من قواعد التفسير، وقد ألفنا كتاب صغير في قواعد التفسير موجود في المعاهد المدرسة، فمن شاء فليرجع إليه. نعم. شلون؟ 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 نعم.
يفهم الآية
من ذكر القرآن فقط،
أو
إذا كلام بعض المسلمين فقط. مو لازم يفهم، لكن إذا قرأ إلى مراجعة التفسير يفهم إلى هذا، ولكن إذا كان فهم من أصل ما يحتاج إلى الرجوع. فمثل إذا قال قائل كيف أتوضأ، هذا واضح في الآية يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم للصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرأة، ما حاجة إلى تفسير. إذا شفت مقال هذا
التفسير،
نعم، عند الاختلاف، عند الاختلاف لا بد أن نرجع إلى تفسير القرآن بالقرآن ثم بالسنة ثم بأقوال الصحابة ثم بأقوال التابعين. ما في مشكلة، هذا عام، هذا كاللقاء المفتوح. جاءت
يربط بين آيات القرآن وبين الاكتشافات العصرية،
نعم بعض المعاصرين الآن يحاول أن يربط الاكتشافات العصرية بالقرآن، لكن بعضهم يتجاوز ويفرط فيها ويفسر القرآن بما يطابق الحاضر وهو بعيد عنه. لكن إذا كان المعنى قريب فلا بأس. مثلا أنا رأيت بعض الناس أول ما قيل إنهم وصلوا إلى القمر صار يدندن على تفسير قول الله تبارك وتعالى: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. وقال إن هؤلاء نفذوا إلى أقطار السماوات، وأن المراد بالسلطان هو العلم. هذا حرام ما يجوز. تفسير الآية بهذا المعنى حرام لا أشكال فيه، لأن الآية ظاهرة جدا بأن هذا من باب التحدي وأنهم لا يستطيعون. والله يقول من أقطار السماوات والأرض، من أقطار، هل أحد نفذ من أقطار السماوات؟ يعني لو كنا نفذ من أقطار الأرض وتعدوا الجاذبية ما نفذ من أقطار السماوات. والآية واضحة بأن اليوم القيامة قال الله تعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام يسأله من في السماوات والأرض كل يوم في شام. سنقرأ لكم أيها الثقلان: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. يرسل عليكم شواظ من نار ونحاس فلا تنتصرون. والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. يرسل عليكم شواظ من نار ونحاس فلا تنتصرون إلى شقة السماء. واضح جدا أن هذا يكون يوم القيامة. ثم من قال ان السلطان هو العلم في الآية فعلا؟ صحيح ان السلطان ياتي بمعنى العلم مثل ان عندكم من سلطان بهذا، لكن في هذه الآية المراد بالسلطان القدرة، لأنه قال: ان استطعتم ان تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان ولا سلطان لكم. فالسلطان ياتي بمعاني متعددة في كل موضع بحسب. أنا قصدي أن هؤلاء الذين يفسرون القرآن بما حدث بعضهم يفرط فيها ويتجاوز الحد، ولم يعلم أنه ربما يأتي يوم من الأيام تكون النظرية التي حمل عليه القرآن نظرية خاطئة، وحينئذ يخطأ مجرور القرآن.
فتصرف من قبل أهل العلم إما بالقرآن وإما بالسنة على التفسير، ولم يذكر فيها تفسير يذكر هذا المستدل به، لكن اللفظ يحتمله الوهم.
نعم.
مثلا الرجل كلي ولولدي ولنهر بيتي مؤمن يجعلها على باب الشق نفل.
نعم.
أو لا تسأل عن شيء تبدل في تسؤل.
نعم. وهل مثلا هل يعني معناه ان بعض الناس يستعمل الايات او الاستدلال بالايات في معاني غير مقصود؟ مثلا كثيرا ما نرى على المنازل او على الاسواق التجاريه او حتى على الادارات: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. هذا ما يجوز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يرى هذا العمل. الله عز وجل يرى والمؤمنون الموجودين الموجودين يرونه، لكن الرسول ما يرى، فكيف نكذب ونقول سيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون؟ هذا لا يجوز. كذلك أيضا ربما تطبق الآية على غير المراد أيضا لا يجوز، لأن تحويل الآية إلى المعنى الذي اختاره هذا الرجل حرام إذا لم يكن له علم. نعم سليم. إيه. والله هذا صحيح، في أشكال. يعني مثلا لو نقول لو رجع الإنسان مثلا إلى تفسير الزمخشري وأعجبه بلاغته وحسن أسلوبه ولكنه صغير ما يعرف، لا بد من أن ينبه على هذا ويقال خذ ما يتعلق بالبلاغة وما يتعلق بالنحو وما يتعلق بالمعنى، لكن مسألة العقيدة ينبه على هذا. أين يعني المناسبة بين الآيات حقيقة أنها من علم التفسير، وينبغي الإنسان إذا أمكن أن يعرف المناسبة بين الآية والآية التي قبلها، لكن المبالغة في هذا والتكلف لا داعي لها، لأن حسبنا أن نقول الله أعلم بالمراد، وإذا قال سأل الله أعلم فيما لا يعلم فهذا صحيح. ولهذا بعض الآيات لا يمكن أن تعرف المناسبة، مثل حافظوا على الصلاة والوسطى في السياق المعتدات، هذه ما تقدر المناسبة. وهذه من الحكمة أن يقطع الله تبارك وتعالى أطماع الخلق في أن يحيطوا بكلامه علما. لا شك أن هذا المنهج غلط، الرجوع إلى اللغة مطلقا غلط، لأننا لو رجعنا إلى هذا وقلنا أقيموا الصلاة فصلاة في اللغة أي أقيموا الدعاء، هذا غلط. نعم والله حسب الاسم والعنوان كتاب تفسير الشيخ الشنقيطي رحمه الله، لأنه معنون بقوله أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن. نعم هو ابن كثير لا بأس، لكن مو من جنس أضواء البيان. نعم إيش
في هذا الزمان أصبح قليل من يجيد التفسير من العلماء.
نعم
هذا في القائمة أن تتجه القراءة لكي يبلغ هذا الفراغ.
أنا رأيي أن طالب العلم يجب أن يعتني بالتفسير. الآن طلبة العلم كثير منهم يعتني بالعقيدة وهذا طيب، كثير منهم يعتني بالفقه وهذا طيب، كثير منهم يعتني بالحديث وهذا طيب، لكن قليل فيما أرى والعلم عند الله قليل من يعتني بالتفسير، وهذا من العجائب. القرآن الكريم مملوء من كل خير، أحيانا تجد تحاول أن تطلع على حكم مسألة من المسائل في كلام الفقهاء وتحاول هذا ما تجد، وإلى هذا القرآن موجود. والله عز وجل يقول نزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، ولهذا القرآن فيه كنوز عظيمة، حتى الإنسان يقف أحيانا يتأمل ما وجه ارتباط هذا بهذا، أو ما وجه هذه الكلمة مرفوعة أو منصوبة أو ما أشبه ذلك. فعليك بالتفسير. نعم هو لا بد أن يخذ هذا وهذا، حتى لو أراد أن يقرأ بالتفسير وحده ما بدون أن يسبق له شيء من علم الآلة، يعني علم اللغة بأنواع يمكن لا يقول شيء. الله
فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. المراد بالرسول هنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي قوله لا يحزن قراءتنا يحزن ويحزن وكلاهما سبعيتان صحيحتان، أي لا يجعلك تحزن من قول هؤلاء الذين يسارعون في الكفر. يسارعون فيه أي يتسابقون فيه، والكفر هو في اللغة السفر، ومنه سمي الكافور أو الكفرفة الذي هو وعاء طلع النخل لأنه يسفر الطلع الذي في جوفه. والمراد بالكفر هنا الكفر بالله عز وجل. والكفر بالله يدور على شيئين: إما الجحود وإما الاستكبار. إما الجحود والإنكار يعني التكذيب، وإما الاستكبار مع الإقرار. كفر إبليس من أي نوعين؟ من الاستكبار، لأنه مؤمن لكنه مستكبر والعياذ بالله. وكفر قريش الذين يقولون أجعل الآلهة إله واحدا، هذا كفر إنكار وتكذيب. من الذين قالوا آمنا بأفواههم، من هنا بيان للاسم الموصول الأول الذي هو الذين يسارعون. من الذين قالوا آمنا بأفواههم، ومن الذين هادوا. الذين قالوا آمنا بأفواههم، بأفواههم متعلقة بقال، أي قالوا بأفواههم آمنا ولم تؤمن قلوبهم، وهذا الوصف ينطبق تماما على المنافقين، كما قال الله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. وهؤلاء في الكفر كاليهود والنصارى، كما قال تعالى: ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم، يعني اليهود. وقوله سبحانه وتعالى: ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين، بين الله تعالى أحوال اليهود الذين هادوا، وهم الذين قالوا إنا هدنا إليك، أي رجعنا إليك من المعصية إلى الطاعة. ويسمون الذين هادوا ويسمون اليهود، أما التسمية الأولى فلقولهم إنا هدنا إليك، وأما الثانية فنسبة إلى أبيهم يهودا. يقول عز وجل: ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين. سماعون للكذب أي قابلون له، يقبلون الكذب من أحبارهم الذين يقولون إن محمدا ليس بنبي، وهذا من أكثر ما يكون، بل هو أكثر شيء بعد الكذب على الله عز وجل. سماعون لقوم آخرين لم يأتوه، قول سماعون لقوم آخرين تحتمل معنيه: المعنى الأول أنهم سماعون للكذب ممن أتوك وممن لم يأتوك، فهم يستجيبون للكذب لأي إنسان سواء كان يأتي إليك أو لا يأتي. سماعون لقوم آخرين لم يأتوك أي سماعون لكذبهم، فيكون الله عز وجل ذكر أن هؤلاء الذين هادوا يسمعون الكذب، ويسمعون للكذب مطلقا، ويسمعون لقوم آخرين لم يأتوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. وقيل إن قوله سماعون، والاحتمال الثاني في قوله سماعون لقوم آخرين أي يسمعون منك ليوصلوه إلى قوم آخرين، فكأنهم واسطة بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين من ينقلون إليه الخبر، يعني سماعون لك من أجل إيش؟ من أجل قوم آخرين. يوصلون ما يقول ما تقوله إليه، فإذا أوصلوه إلى هؤلاء القوم الآخرين حرفوا وبدلوا وغيروا، ولهذا قال يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، يعني أن القوم الآخرين وهم أحبار اليهود الذين ينقل إليهم العامة ما يسمعونه من النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء يحرفون الكلم من بعد مواضعه. والتحريف بمعنى التغيير، أي يغيرونه عن وجه، فيقول المراد كذا المراد كذا على خلاف ما أراد الله ورسوله. وهل المراد أنهم يحرفون الكلم من التوراة أو الكلم من التوراة وغيرها؟ الأولى العموم، الأولى العموم، فهم يحرفون الكلم من التوراة ويحرفون الكلمة من القرآن. يقولون إن أوتيتم هذا فخذوا وإن لم تؤتوه فاحذروا، يعين لهم شيئا معينا، حكما معينا، يعينون لهؤلاء القوم الذين ينقلون إليهم الأخبار شيئا معينا، حكما معينا، فيقولون إن أوتيتم هذا ممن من محمد صلى الله عليه وسلم فخذوه واقبلوه، وإن لم تؤتوه فاحذروا، يعني احذروا أن تقبلوا. فصار الآن هؤلاء الأحبار الذين ينقل إليهم الكلام من الرسول صلى الله عليه وسلم، هؤلاء يقولون لأتباعهم اعرضوا على هذا على محمد، فإن أعطاكم إياه فخذوا وإلا احذروا. وضرب المفسرون لهذا مثلا بقصة الرجم، كان الرجم أعني رجم الزاني محكوما به في التوراة، وكانت بنو إسرائيل ترجم من زنى، فلما كثر الزنا في أشرافهم صعب عليهم أن يرجموا أشرافهم، فقالوا لا نرجم ولكننا نحمم الوجه، أي نسوده، ونركب الزانيين على حمار كل واحد منهما مستدبر الآخر، ونطوف بهم في الأسواق فقط ولا نرجم. فقدر الله عز وجل أن يزني منهم، أي من اليهود، رجل وامرأة، فرفعوا الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال أحبارهم إن آتاكم محمد هذا، يعني تسويد تحميم الوجه والطواف في البلد فخذوه، وإن لم يعطكم وأمر بالرجم فاحذروا. وهذا مثال وليس حصرا لمعنى الآية، بل المراد أنهم يعينون أي الأحبار أحكاما لعامتهم، ويقولون إن حكم بها محمد فاقبلوها وإن لم يحكم فاحذروا. يقولون إن نعم يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، يقولون، وتحريفهم الكلم هنا تحريف معنوي، بمعنى أنهم جعلوا الرجم منسوخا وأنه لا يجب العمل به. وسنذكر إن شاء الله في الفوائد أن التحريف ينقسم إلى قسمين. قال الله تعالى ومن يرد الله فتنته أي ضلاله فلن تملك له من الله شيئا، وهذا تسليه للرسول عليه الصلاة والسلام، يعني أن الله إذا أراد فتنة أحد فإنه لا يستطيع أحد من الخلق أن يرد هذه الإرادة، بل لا بد أن يرد. ولكن هل إرادة الله لفتنة أحد من الناس مبنية على غير حكمة؟ لا، بل هي مبنية على حكمة. الحكمة ذكرت في قول الله تبارك وتعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، إذن هم السبب، فلما علم الله أن ليس في قلوبهم خير أزاغه الله، كما قال تعالى: يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. إذن نقول: ومن يرد الله فتنته أي إغلاله فلن تملك له من الله شيئا. هذا في من هو أهل إيش للإغلال، كما قال تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. قال الله تعالى: أولئك الذين، أولئك المشار إليهم هؤلاء اليهود الذين لا يقبلون من الحق إلا ما وافق أهواءهم. إن أنسيتم هذا يعني ما نريد من الحكم فخذوه، وإن لم تدعوه فاحذروا. أولئك يعني هؤلاء القوم الذين لا يقبلون من الحق إلا ما وافق أهواءهم، الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم. والإشارة باسم الخير بما يدل على البعد ليس لرفع شأنهم، ولكن لإبعادهم عن الثناء وأن يكون على حق. لم يرد الله أن يطهر قلوبهم من أي شيء، من الشك والشرك والإلحاد وغير ذلك، وإنما ذكر القلوب لأن القلوب هي محل الصلاح والفساد. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. له في الدنيا خزي أي ذل معار، وذله معار. أما من جهة اليهود فبقتالهم والغلبة عليه، وقد حصل والحمد لله ذلك، فإن قبائل اليهود الذين في المدينة كلهم منهم من قتل ومنهم من جلي، فهذا خزي في الدنيا. المنافقون خزيهم أن الله سبحانه وتعالى بينه وكشف عوارهم، كما قال الله تبارك وتعالى: ولو نشاء لأريناكم إيش فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول. وكان النبي عليه الصلاة والسلام قد علم أسماء أناس من المنافقين وأخبر بهم حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، ولهذا يقال إنه صاحب السر. ولهم في الآخرة عذاب عظيم وهو عذاب النار، نسأل الله أن يجيرنا وإياكم منها. والمنافقون في الدرك الأسفل من النار. ففي هذه الآية الكريمة فوائد، منها الشهادة لمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه رسول، بقوله: يا أيها الرسول. ومنها تعظيم الله تعالى لرسوله، لأن صيغة النداء على هذا الوجه من علامة التعظيم، كما تقول: يا أيها الملك، يا أيها الأمير، يا أيها الكريم، وما أشبه ذلك. فهذه الصيغة من النداء تفيد التعظيم. ومن فوائد هذا الحديث، ومن فوائد هذه الآية تقوية النبي صلى الله عليه وسلم، أي تقوية قلبه وتسليته في قوله: لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، يعني لا هم منك أمرهم، فإن عاقبتهم أن لهم في الدنيا خزيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ومن فوائد الآية الكريمة أن الناس يختلفون في الكفر، فمنهم من يسارع فيه بخطى حثيثة، ومنهم من هو دون ذلك، يعني قسم: لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، يعني وهناك أناس لا يسارعون فيه. فالداعي للكفر هذا مسارع فيه أو لا مسارع فيه، وغير الداعي غير مسارع، لكن الداعي مسارع فيه وهو أمر. ومن فوائد هذه الآية الكريمة الإشارة إلى أن المدار في الإيمان على القلب، فقوله من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. فالإيمان باللسان ليس إيمانا حتى يكون مبنيا على إيش؟ على إيمان القلب، وإلا فإنه لا ينفع صاحبه. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الإيمان محله القلب، فقوله ولم تؤمن قلوبهم. ولكن إذا قال قائل ألسنا مأمورين بأن نأخذ الناس بظواهرهم؟ فجاوب له نحن مأمورون بهذا، لكن من تبين نفاقه فإننا نعامله بما تقتضيه حاله، كما لو كان معلنا للنفاق فهذا لا نسكت عنه. أما من لم يعلن بنفاقه فإنه ليس لنا إلا الظاهر، والباطن إلى الله. كما أننا لو رأينا رجلا كافرا فإن نعامله فإيش؟ معامله الكافر، ولا نقول إننا لا نكفره بعينه، كما اشتبه على بعض الطلبة الآن يقولون إذا رأيت الذي لا يصلي لا تكفر بعينه. كيف لا تكفر بعينه؟ إذا رأيت الذي يسجد للصنم لا تفكر بعيد، لأن ربما يكون قلبه مطمئنا بالإيمان. فيقال هذا غلط عظيم، نحن نحكم بماذا؟ بالظاهر. فإذا وجدنا شخص لا يصلي قلنا هذا كافر بمجيء أفواه، وإذا رأينا من يسجد للصنم قلنا هذا كافر، ونعينه ونلزمه في أحكام الإسلام، فإن لم نفعل قتلنا. أما في أمر الآخرة فنعم، لا نشهد لأحد معين لا بجنة ولا بنار إلا من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم أو جاء ذلك في القرآن. ومن فوائد الآية الكريمة أن من اليهود من هو سماع للكذب نقال للكذب، بمعنى أنه مصدق الكذب ولا يتحرى فيه ويقبله، وأيضا ينقل الكذب وهذا شيء مشاهد. فينبني على هذه الفائدة أن من كان هذه الحالة فبه شبه من اليهود الذي يقبل الكذب ويتحدث به ويأخذه مسلما مشابه لله، والذي ينقل الكذب كذلك مشابه لله. فمن كذب أو صدق بالكذب فإنه مشابه لله بلا شك، وهذا يقتضي الحذر من هذا الخلق الذميم. ومن قائد هذه الآية تعاظم اليهود عن أحبارهم واستكبارهم عن الحضور إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكأنهم يظنون أنهم إذا حضروا فهذا ذل وصغار، لكن الله أذلهم وأصغرهم والحمد لله بعدم إيمانهم بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة بيان هذا الوصف الذميم من اليهود، وهو تحريف الكلم، والمراد بالكلم هنا الوحي الذي جاء به الرسل التوراة والقرآن وغيره. قال العلماء والتحريف نوعان، الأول التحريف المعنوي، والقائلون به كثير، والثاني التحريف اللفظي والقائلون به قليل. أما الأول التحريف المعنوي فهو أن يصرف كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم إلى غير ما أراد الله ورسوله، سواء في الأمور العقدية أو في الأحكام الفقهية. إذا صرف النص عما لا يريد الله ورسوله فإنه محرف للكلم، وهذا كما قلت لكم كثير. الثاني التحريف اللفظي وأيضا محرم لكنه قليل، وذلك لأن المحرف تحريفا لفظيا إن كان لا يتغير به المعنى فلن نقيم عليه لأنه لا يستفيد، ولكن سوف يظهر الناس عليه حتى العام يرد عليه. وإن كان يتغير به المعنى فقد جمع بين التحريف اللفظي والتحريف المعنوي. فالذي يقول إن الله استوى على العرش لكن معنى استوى استوى، هذا محرف تحريفا معنويا. والذي قرأ وكلم الله موسى تكليما، هذا محرف تحريفا لفظيا ومعنويا، لأنه إذا قال كلم الله موسى تكليما صار كلام من موسى، وهذا تحريف معنى. وإذا نصب لفظ الجلالة فهو تحريف لفظي. والذي يقول الحمد لله رب العالمين محرف تحريفا لفظيا، يعني المعنى لا يختلف لكن اللفظ يختلف، وكل أنواع التحريف المعنى واللفظي محرم. ثم إن تعمد الشيء مع علمه بمراد الله ورسوله فهذا قد يصل إلى الكفر والعياذ بالله، لأنه قال على الله ما يعلم أن الحق في خلافه. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن التحديث المذموم هو الذي يقع بعد معرفة الإنسان الحق، لقول من بعد مواضع، وفي الآية الأخرى عن مواضع، فهم يريدون أن يزيلوا الكلم عن مواضعه. أن الإنسان الذي تعول بتأويل سائق فإنه لا يذم ولا يعد فعله تحريفا يأتم به، وإن كنا قد نرد تحريفا نأتم به إذا كنا وافقناه ونعلم أنه على غير سواء. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن من حرف الكلم عن مواضعه من هذه الأمة ففيه شبه مذنوب، ففيه شبه في اليهود، فيقضي التحذير من تحذير الكلم عن مواضعه إلى أن يقع الإنسان في مشابهة اليهود. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن اليهود لا يقبلون من الحق إلا ما وافق أهواءهم، لقوله يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن تحتوه فاحذروا. ومن فوائدها ذم أولئك الذين لا يقبلون من الحق إلا ما وافق أهواءهم، وإذا لم يوافق أهواءهم ذهبوا يتطلبون الرخص من هذه الأمة، فإن كثيرا من الناس على هذه الموال، إذا أفتي بما تطمئن إليه نفسه قبل، وإلا ذهب يطلب آخرين يفتونه بما يشتهي. فهذا نقول إن فيه شبها من اليهود. ومن فوائد هذه الآية الكريمة شدة كراهة أحفاد اليهود للحق، بقوله وإن لم تؤتوه فاحذروا، لم يقل فلا تأخذوه، قال فاحذروا، وهذا أشد وقعا من قولهم إيش فلا تأخذوه، إن أوتيتم هذا فخذوه، وكان مقصد المقابلة أن يقول وإن لم تؤتوه فلا تأخذوه، لكنهم قالوا احذروا، وهو أشد وقعا من قولهم لا تأخذوه. ومن فوائد هذه الكلمة إثبات إرادة الله عز وجل، وأنها شاملة حتى لإرادة الإنسان، بقوله ومن يريد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. وعلم أن الإرادة تنقسم إلى قسمين، إرادة شرعية وهي التي بمعنى المحبة، وإرادة كونية وهي التي بمعنى المشيئة. فهنا من يرد الله فتنته هي إرادة كونية، أي من يشاء الله إرادته فتنته، من يشاء الله فتنته. وفي قول الله تبارك وتعالى والله يريد أن يتوب عليكم، هذه إرادة شرعية، لأنه لو كانت إرادة قدرية لتاب الله على جميع الناس، لكنها إرادة شرعية بمعنى أن الله يحب أن يتوب عليه. طيب، إذن الفرق بين الإرادتين من حيث حقيقتيهما أن الإرادة الشرعية بمعنى الإهاب، ما وصلنا إلى تقى ولا تقى. طيب، والإرادة الكونية بمعنى الشيء. طيب، الفرق بينهما الإرادة الكونية لا بد من وقوع مراد الله به، لا بد من وقوع المراد، والإرادة الشرعية